الله تعالى على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولا نتدانس على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في اشتراط القدرة في التكليف ومحل ذلك الاشتراط. تقدم الكلام في أن التكليف على مراتب أربعة: مرتبة الإرادة، مرتبة الملاك والإرادة والاعتبار والإدانة. وتقدم أن القدرة شرط في المرتبة الأخيرة، مرتبة الإدانة. مصنف مع ذلك يتحدث عن المرتبة الأولى والثانية، ثم يختم الكلام بالمرتبة الثالثة. الكلام في المرتبة الأولى والثانية في الملاك والإرادة واحد، لا فرق بين الاشتراط وجودا وعدما في الملاك أو في الإرادة. إذا اشترطنا القدرة في الملاك هذا يعني الاشتراط في الإرادة، وعدم الاشتراط أيضا كذلك. فالكلام في الملاك والإرادة واحد، لا فرق بين المرتبتين. والسر في ذلك هو أن الإرادة كما تقدم لا نعني بالإرادة أكثر من الحب والشوق الشديد إلى الفعل الناشئ من الملاك، الناشئ من المصلحة. الإرادة هي الشوق الناشئ من إدراك المصلحة. إذا أدرك المولى المصلحة فيشتاق ويريد ذلك الفعل. فنتحدث عن الملاك والكلام بعينه يجري في الإرادة. فهل أن مرتبة الملاك مشروطة بالقدرة كما كانت في مرتبة الإدانة، أو ليست بمشروطة بالقدرة فهي مطلقة من ناحية القدرة؟ أولا، معنى الاشتراط، معنى اشتراط الملاك والإرادة بالقدرة هو أن الفعل لا يتوفر على المصلحة أو المفسدة إلا إذا كان مقدورا للمكلف. الواجد للمصلحة والمفسدة هو خصوص الحصة المقدورة من الفعل، أما غير المقدور فليس بواجد للمصلحة. هذا معنى الاشتراط. معنى عدم الاشتراط والإطلاق هو أن الفعل سواء كان مقدورا أو لم يكن مقدورا هو واجد للمصلحة والمفسدة. الواجد للمصلحة والمفسدة هو أعم من الحصة المقدورة وغير المقدورة. فنسأل، هل يمكن أن يكون الفعل مشتملا على الملاك واجدا للمصلحة أو المفسدة حتى إذا لم يكن مقدورا للمكلف، أو لا يمكن ذلك؟ هل يمكن أن يشتمل على المصلحة مع أنه ليس بمقدور للمكلف؟ الجواب نعم، الجواب لا مانع من ذلك. قد يكون الفعل مشتملا على المصلحة ولو لم يكن مقدورا، كما يمكن أن يكون الفعل المشتمل على المصلحة هو خصوص الحصة المقدور. فإن توفر الفعل، شوفوا توفر الفعل على الملاك ليس منوطا بقدرة المكلف وعدم قدرة المكلف. حتى يكون الفعل مشتملا على المصلحة أو على المفسدة على الملاك بشكل عام، هذا لا يرتبط بملاكات القدرة وعدم القدرة، مو منوط بالقدرة وعدمها، إنما يناط بخصوصيات نفس الفعل وما يترتب على الفعل من منافع ومن مضار. الفعل هو بحد ذاته قد يترتب عليه المصالح والمفاسد سواء كان مقدورا أو غير مقدور. فلا مانع ثبوتي، ماكو مانع عقلي من أن يكون الفعل مشتملا على الملاك ولو لم يكن غير مقدور سواء كانت مصلحة أو مفسدة. هذا امر وجداني لا يحتاج الى البرهان، هاي قضيه وجدانيه. احنا نجد بالوجدان ان بعض الافعال قد تكون مشتمله على المصالح والمفاسد ولو لم تكن مقدوره، فمثلا شرب الخمر، شرب الخمر قد يكون مشتملا على مفسده حتى اذا قدر الشرب بلا اختيار من المكلف، ايضا نفس المضار ونفس المفاسد قد تترتب على شرب الخمر، وان كان شرب الخمر لم يصدر من عن اختيار من قبل المكلف. طبيعه شرب الخمر هذا هو بنفسه بخصوصياته التكوينيه هو مشتمل على مفاسد، سواء كان مقدورا او غير مقدور، المفسده واحده في المقدور، في الحصه المقدوره وفي الحصه غير المقدوره. طبعا كل الامثله اللي راح نذكرها مجرد امثله للتقريب، ماكو دليل على ان شرب الخمر مثلا مشتمل على المفسده او المصلحه مطلقا، كلها امثله للتقريب، امثله حتى نقرب الفكره. هكذا بالنسبه الى مثلا قضاء حاجه المؤمن، قضاء حاجة المؤمن نفس هذا الفعل، هذا فعل يشتمل على مصالح ومصالح عظيمة جسيمة أدت بالشارع إلى الحث على ذلك الفعل حثا شديدا، الروايات دلت على التأكيد على قضاء حاجة المؤمن. قضاء حاجة المؤمن كفعل هذا واجد للمصلحة، وجدان للمصلحة لا يرتبط بالقدرة وعدم القدرة، سواء كانت قضاء الحاجة مقدورا هو يشتمل على المصلحة أو لم يكن مقدورا هو يشتمل على المصلحة، الحصتان مشتملتان على المصلحة بلا فارق بين الحصتين. والنتيجة حتى نطلع بنتيجة حتى نجاوب عن السؤال، نقول كما يمكن أن يكون الملاك وهكذا الإرادة، طبعا كما يمكن أن يكون الملاك والإرادة مشروطا بالقدرة، يمكن أن يكون مطلقا من ناحية القدرة. هاي النتيجة اللي نجاوب بها، فتكون النتيجة هي مغايرة للنتيجة التي توصلنا إليها. هذا الإحاظ المرتبة الرابعة، الإحاظ المرتبة الرابعة قلنا لا، مرتبة الإدانة، التكليف بمرتبة الإدانة لابد أن يكون مشروطا بالقدرة، عدم الاشتراط بالقدرة قبيح، يعني الظلم من الشارع المقدس وهو يجل عن الظلم. فالنتيجة في هذه المرتبة الأولى والثانية هو أن اشتراط الملاك بالقدرة كما يمكن، يمكن أيضا الإطلاق بالإحاظة القدرة، كلا الفرضين ممكن ثبوتا لا محذور ثبوتي عقلي بالإحاظة هذين الفرضين. ومن هنا يتضح أن ملاك الحكم بلحاظ القدرة له حالتان حتى نبين الاصطلاح اللي ذكر المصنف وخلفية الاصطلاح. ملاك الحكم بلحاظ القدرة إلى حالتين، الحالة الأولى أن يكون الملاك منحصرا، الملاك أن يكون منحصرا بظرف القدرة، هاي الحالة الأولى، أن يكون الملاك المتوفر في الفعل الموجود في الفعل منحصرا بظرف القدرة على الفعل، بحيث لا يكون الفعل ذا مصلحة أو مفسدة إذا لم يكن مقدورا. ويمكن أن يدعى مثالا لذلك مثلا أكل الميتة أو التصرف في المغصوب. التصرف في المغصوب مثلا قد يدعى أنه مشتمل على المفسدة ويعد ظلما إذا كان مقدورا للمكلف، أما إذا لم يكن مقدورا للمكلف، يعني إذا لم يكن المكلف متمكنا من اجتناب المغصوب أو متمكنا من اجتناب أكل الميتة، فلا يكون مشتملا على المفسدة، لا يكون ظلما. واضح حينما يكون المؤمن مثلا محبوسا في أرض مغصوبة قد يقال أن هذا الغصب لا يشتمل على مفسدة، هو غصب هو تصرف في ملك الغير لكن لا يشتمل على مفسدة، المفاسد ليست بمترتبة لعدم قدرة المكلف على الاجتناب. هذه الحالة الأولى، حالة ما لو كان الملاك منحصرا في الفعل بظرف القدرة دون ما لو لم يكن مقدورا. حينئذ شوفوا الشارع المقدس إنما يحكم وإنما يكلف بلحاظ الحصة المقدورة، يعني يصدر التكليف من الشارع المقدس بلحاظ الحصة المقدورة دون الحصة غير المقدورة. شنو السبب في ذلك؟ السبب في ذلك هو عدم وجود المقتضي للتكليف أساسا. فماكو مقتضي للتكليف. شنو المقتضي للحكم؟ الحكم بالحرمة بأمثلتنا هاي اللي ذكرناها في صورة عدم القدرة، في صورة العدل لا مقتضي للحكم بالتحريم، بتحريم الغصب أو بتحريم شرب الخمر إذا كان شرب الخمر أو الغصب غير واجب للمفسدة في حالات العدل. الشارع المقدس لا يكلف بالتحريم. ليش لا يكلف بالتحريم؟ لوجود المانع؟ لا، إنما لا يكلف بالتحريم لعدم وجود المقتضي أصلا لا مقتضي للتحريم لا مفسدة. إحنا معدية منسجم بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، في هاي الحصة ماكو مفسدة أصلا حتى يحرم الشارع. فتحريم الشارع من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، أصلا ماكو مفسدة حتى يحرم الشارع، ماكو مصلحة حتى يوجد الشارع. فعدم التكليف هو من قبيل عدم وجود المقتضي لا من قبيل وجود المانع. وحينئذ اشتراط القدرة يسمى بالشرط الشرعي، أو القدرة المشترطة في المقام هي قدرة شرعية. هذا اصطلاح. ليش اصطلح هذا المعنى؟ شنو خلفية هذا الاصطلاح؟ هو ما بيناه. نقول هذا القدرة إنما تكون شرعية لأن هو الشارع أساساً يشترط القدرة. ليش يشترط القدرة؟ لعدم وجود المفسدة في حالات العدل. فالشارع أساساً لا يكلف بالحصة غير المقدورة لعدم وجود المفسدة أصلاً. هو الشارع يشترط قبل أن يجي العقل حتى يشترط، حتى نقول قدرة شرعية مو قدرة عقلية. أصلاً قبل أن يجي العقل ويحكم تشريعات الشارع ويقول هذا التحكيم وارد في ظرف القدرة دون ظرف العقل، يعني قبل أن يحكم العقل الشارع هو بنفسه يتصدى لتخصيص الحكم وتخصيص التكليف في ظرف القدرة لعدم وجود المقتضي أصلاً في ظرف العدل. يعني حتى إذا افترضنا جدلا أن العقل لا يحكم بقبح التكليف بغير المقدور، حتى إذا افترضنا هذا، هو الشارع نفسه يتصدى لتخصيص تكليفه وتقييد تكليفه. هو الشارع يشترط القدرة فيكون شرطا شرعيا، وتسمى القدرة المشترطة هي القدرة الشرعية لعدم وجود المفسدة أصلا قبل أن يحكم العقل. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية، الحالة الأولى قلنا حالة ما لو كان الملاك في الفعل منحصرا في ظرف القدرة. الحالة الثانية حالة ما إذا كان الملاك في الفعل مطلقا من ناحية القدرة، يعني أن الفعل واجد للمصلحة أو واجد للمفسدة مطلقا، هو نفس طبيعة الفعل وخصوصيات الفعل واشتمل على مصلحة أو مفسدة سواء كان مقدورا أو غير مقدور. مثلا كما قد يدعى في الصلاة، الصلاة واجدة للمصلحة، الخمس دفع الحق الشرعي واجد للمصلحة سواء كان مقدورا أو لم يكن مقدورا. فحينئذ الشارع حينما يوجب الصلاة يوجب الصلاة بشكل مطلق، يوجب الصلاة بشكل مطلق لقطع النظر عن حكم العقل. هو وجد المصلحة مطلقة موجودة في الفعل فيوجب الفعل بشكل مطلق. قتل النفس المحترمة هذا واجد للمفسدة، واضح هذا المثال قد لا نقاش فيه. قتل النفس المحترمة هذا فيه مفاسد سواء صدرت بالاختيار أو صدر لا بالاختيار، تترتب عليه مفاسد. وإيجاد وتوفر هذا الفعل على المفسدة هذا مطلق، ما له علاقة بقدرة وعدم قدرة المكلف، هو نفس إعدام وقتل النفس المحترمة، هذا يشتمل على مفاسد. فالمقتضي للتشريع سواء كان تحريما كما في القتل أو إيجابا كما في الصلاة، المقتضي للتشريع للتكليف موجود كما موجود في الحصة المقدورة، موجود في الحصة غير المقدورة، لكن مع ذلك ينتفي التكليف، ولا يعتبر الشارع المقدس التحريم مطلقا ولا وجوب الصلاة مطلقا، ينتفي التكليف لأجل حكم العقل بقبح تكليف العاجز، يعني لوجود المانع. شنو المانع؟ المانع هو عجز المكلف عن تحصيل الملاك. شنو الداعي لأن يوجب الشارع المقدس الصلاة مطلقا؟ وشنو معنى أن يحرم الشارع المقدس قتل النفس المحرمة مطلقا، مع أنه يعلم أن هذا المكلف لا يمكن إلى تحصيل الملاك في الصلاة مطلقا، ولا يمكن إلى دفع المفسدة مطلقا. فإذا الشارع المقدس مع وجود المقتضي للتكليف مطلقا هو لا يكلف مطلقا، ذلك لوجود المانع. المانع هو عدم قدرة المكلف وعجز المكلف عن تحصيل الملاك، عن تحصيل المصلحة أو دفع المفسدة، فيأتي العقل ليضيق من دائرة التكليف، يأتي العقل من خلال حكمه باستحالة تكليف العاجز فيضيق ويشترط القدرة. واشتراط القدرة في محل الكلام في هاي الحالة الثانية هو على نحو الشرط العقلي، يعني قدرة عقلية. القدرة المشترطة في المقام هي قدرة عقلية. النكتة وراء تلك الاشتراط هو وجود المانع، مو عدم وجود المقتضي كما كانت في الحالة الأولى، حتى أن الشارع بنفسه هو يتصدى لتضييق تكليفه. الشارع لو خلي ونفسه لأمر مطلقا بالصلاة ولحرم مطلقا قتل النفس المحرمة، لكن حكم العقل بقبح تكليف العاجز هو الذي يضيق. هذا بمنزلة المانع، مو بمنزلة عدم وجود المقتضي، ومن قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. والنتيجة في هذا الاصطلاح، النتيجة أن الملاك إذا كان مختصا، الملاك إذا كان منحصرا بظرف القدرة سميت القدرة قدرة شرعية، إذا كان الملاك منحصرا في ظرف القدرة. أما إذا كان الملاك مطلقا موجودا في الحالتين تسمى القدرة بالقدرة العقلية. العقل هو الذي يشترط القدرة بالتكليف. هذا بلحاظ المرتبة الأولى والثانية. أكو سؤال؟ قال: كما أن مرتبتي الملاك والشوق يعني الإرادة، تحدثنا سابقا عن المرتبة الرابعة، الآن راح نرجع نتحدث عن المرتبة الأولى والثانية. قال: كما أن مرتبتي الملاك يعني المرتبة الأولى والشوق المرتبة الثانية غير آليتين ثبوتا عن دخالة القدرة كشرط في اجتماع، يعني ماكو مانع ثبوتي عقلي عن اشتراط القدرة. إذا أجى واحد وقال أن هذا الفعل مشروط من حيث الملاك بالقدرة، هذا الكلام قد يكون تاما. هكذا غير آليتين عن الطرف الآخر، عن الفرض الآخر الثبوتي أيضا لا محذور فيه، لا محذور فيه أن يكون الفعل من ناحية الملاك مطلقا، من ناحية المصلحة والمفسدة مطلقة. قضاء حاجة المؤمن قد يدعى في وجود المصلحة مطلقا، والتصرف المغصوب وأكل الميتة قد يدعى فيه أن المفسدة موجودة في خصوص القادر، في خصوص الحصة المقدورة. قال: كما أن مرتبتي الملاك والشوق غير آبيتين أولا عن دخالة القدرة كشرطا فيهما، بحيث لا ملاك في الفعل ولا شوق إلى صدوره من العاجز، ثانيا وعن عدم دخالتهما، يعني كلا الطرفين ممكن، كلا الفرضين ممكن ثبوته، ماكو محذور عقلي، وعن عدم دخالتها وعن عدم دخالة القدرة كشرط فيهما، يعني في الملاك والقدرة، بحيث يكون الفعل واجدا للمصلحة ومحطا للشوق حتى من العاجز. مثلا الوجود في مكانين، أن يوجد الإنسان في مكانين، في مكان هذا وفي مكان آخر، هذا بمصلحة لا شك في ذلك، بمصلحة، أن كما يطلع على وضعنا يطلع على وضع المكان الآخر بمصلحة، لكن هو ليس من مقدور. فاشتمال الفعل على المصلحة هذا غير منوط بقدرة وعدم قدرة المكلف أو الإنسان، هذا منوط بنفس طبيعة الفعل وخصوصياته التكوينية. وعن عدم دخالتهما كذلك، بحيث يكون الفعل واجدا للمصلحة ومحطا للشوق حتى من العاجز. وقد تسمى القدرة في الحالة الأولى بالقدرة الشرعية. الحالة الأولى يعني شنو؟ يعني في صورة كون الفعل واجدا للملاك في بلحاظ الحصة المقدورة فقط، أما الحصة غير المقدورة ليس بواجد للملاك. القدرة تكون قدرة شرعية واضح، لأن الشارع هو يتحدد في أحكامه بلحاظ المصلحة، المصلحة ما موجودة إلا في الحصة المقدورة، فإنما يحكم بلحاظ الحصة المقدورة، يوجب الحصة المقدورة أو يحرم الحصة المقدورة. هو الشارع من عنده هو يقيد بالقدرة، نسمي القدرة قدرة شرعية. أما إذا كان الفعل واجدا للملاك مطلقا، المفروض الشارع يتبع الملاك، لكن هناك مانع منع من أن يحكم الشارع مطلقا، وضيق الشارع في حكمه بلحاظ الحصة المقدورة. هاي القدرة قدرة عقلية. وقد تسمى القدرة في الحالة الأولى، يعني دخالة القدرة كشرط في الملاك، كشرط في الملاك بالقدرة الشرعية. وفي الحالة الثانية إذا لم تكن القدرة شرطا في الملاك، هاي تسمى القدرة قدرة عقلية. وأما في مرتبة 12 يعني هو في مرحلة الجعل بعد راح يصير في مرحلة التكليف، يعني
مثل
اعتبار الجعل. لا، ولا شك في اعتباره في مرحلة الإدانة، بس الجعل راح يجي الحديث عنه، راح يجي الحديث عنه. يعني هو من حيث الملاك المفروض الشارع يأمر بالطبيعة مطلقة، من حيث الملاك الشارع يأمر بالطبيعة مطلقة، لكن الشارع ما راح يأمر بالطبيعة مطلقة لوجود المانع. أما يبقى الملاك مطلق موجود في الحصتين، فقاعد نتحدث بس راح نجي نحشي بالجهل. نعم، اي قد يقيد فقط بالإدانة، احنا حكم العقل بعدنا، يعني ما باحثين احنا المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة قلنا مشروطة، قد يقال شنو الفرق بين الحالتين؟ اذا كان هو الشارع على كل حال لا عقوبة ولا إدانة سواء كان الملاك مطلق او مقيد، نقول لا، صحيح هو الملاك مطلق، صحيح الملاك مطلق، لكن التكليف قد يكون مقيدا. يعني هو هذا سؤالكم اكيد راح يرتبط بالمرتبة الثالثة، فخلي نفرغ من المرتبة الثالثة. بس الجعل الإرادة هو الشارع المقدس أدرك المصلحة مطلقا ويحن إلى الفعل خارجا مطلقا، لكن العقل منع، العقل منع منع فمو منع من الملاك أو من الإرادة، تبقى الإرادة والملاك مطلقا. أما المرتبة الثالثة مرتبة الاعتبار، فنسأل هل أن القدرة شرط في الجعل؟ قلنا الاعتبار يعني الجعل، يعني أن يعتبر الشارع المقدس الواجب في ذمة المكلف، أو يعتبر ترك الحرام في ذمة المكلف. هل يمكن للشارع أن يجعل الوجوب مثلا ويعتبر الشيء في ذمة المكلف مطلقا ولو مع العذر؟ هل يمكن ذلك؟ أو لا، الذي يمكن هو أن يجعل الشارع ويعتبر الشارع الشيء في ذمة المكلف القادر فقط. يعني يمكن للشارع أن يجعل الوجوب أو التحريم في ذمة المكلف مطلقا ولو كان عاجزا، حتى العاجز يقول أنت يجب عليك أن تصلي أو تصوم، أن تصلي عن قيام، ويجب عليك أن تترك شرب الخمر، وإن كنت عاجزا هذا يمكن للشارع بلحاظ الاعتبار فقط، بلحاظ الملاك والإرادة. فرغنا قلنا يمكن أن يكون مطلقا، ماكو مانع ثبوتي من ذلك، وبلحاظ الإدانة قلنا لا يمكن، لأن الإدانة مع عدم القدرة هذا ظلم قبيح لا يمكن أن يصدر من المولى الحكيم. الآن خلي نسلط الضوء فقط على الاعتبار، على الجعل، يمكن أن يصدر الجعل مطلقا أو لا؟ الجواب لابد أن يكون بلحاظ النحوين المتقدمين من الاعتبار. ذكرنا سابقا أن الاعتبار المرحلة الثالثة هذا إلى نحوين، مرة يصدر الاعتبار بداعي إبراز الملاك وبداعي الكشف عن الملاك فحسب، مجردا عن أي شيء آخر، فقط غرض أن يكشف عن الملاك والإرادة، ومرة يصدر بداعي البعث والتحريك. فإن كان بداعي مجرد الكشف عن الملاك، إذا كان بذلك الداعي، إذا كان الداعي من الاعتبار، الداعي من الجعل، هو مجرد أن يكشف الشارع من خلال جعله ومن خلال اعتباره، فقط يكشف عن وجود الملاك المصلحة والمفسدة وعن وجود الإرادة المبغوضية والمحبوبية، إذا كان فقط هذا مقصوده فيكون بمنزلة الإخبار المحض، فحينئذ الاعتبار لا محذور في أن يكون عاما شاملا للقادر والعاجز. إذا كان فقط هو هذا الغرض منه، الغرض منه الكشف عن وجود الملاك والإرادة، فلا محذور في ذلك. فإن مجرد أن يعتبر الشارع المقدس كمعتبر، يعتبر الشارع المقدس الشيء في ذمة المكلف، إذا قصرنا النظر فقط على هذا الاعتبار، هذا الاعتبار ممكن لا محذور في ذلك، كما يمكن أن يعتبر الشيء على خصوص المكلف القادر، يمكن أن يعتبر الشيء على المطلق الشامل للقادر والعاجل، فإن ذلك هو محض اعتبار، فقط اعتبار، والاعتبار كما ذكروا سهل المؤونة. الاعتبار لا يعدو كون لقلقة لسان، يعتبر الشيء في ذمة المكلف مطلقا، سواء كان المكلف قادرا أو عاجزا، بقطع النظر عن الإدانة وبقطع النظر عن أي شيء آخر، لا محذور في ذلك. فلا محذور في أن يكون إذا كان الاعتبار والجعل بداعي الكشف عن الملاكات، الكشف عن المصلحة أو الإرادة، فلا محذور في أن يكون مطلقا، كما كانت نفس الملاك، كما كان نفس الملاك والإرادة لا محذور في أن يكونا مطلقين، الكاشف عن ذلك أيضا لا محذور في أن يكون مطلقا، كما أن المنكشف يعني الإرادة والمصلحة يمكن أن تكون مطلقة، الكاشف عن ذلك الشيء يمكن أن يكون مطلقا، طالما كان الغرض هو مجرد الكاشف، فإذا كان المنكشف مطلقا لا محذور في أن يكون الكاشف أيضا كذلك مطلقا، لا محذور في ذلك. فحينئذ نقول إذا كان بذلك الداعي فلا محذور في الإطلاق، ولا يمكن أن يقال بأن هذا الاعتبار لغو، هذا الاعتبار اعتبار الصلاة في ذمة المكلف العاجز لغو، أو اعتبار الترك في ذمة المكلف بالنسبة للمحرمات هذا لغو، لأن هذا الاعتبار كما بينا يكشف عن إطلاق الملاك ويكشف عن إطلاق الإرادة، والكشف عن إطلاق الملاك والإرادة هاي وظيفة تخرج هذا الاعتبار عن اللغوية، هذا غرض يخرج هذا الاعتبار عن اللغويه. لزوم انت هذا شنو الفائده منه والله ان يعتبر الوجوب؟ والله يعتبر الوجوب في ذمه القادر، يعتبر الصلاه في ذمه القادر، هذا الى غرض والى غايه. اما ان يعتبر الوجوب في ذمه العاجز، هو عاجز يقول له لابد من الصلاه عن قيام، هو عاجز عن القيام، هذا شنو الفائده منه؟ هذا الكلام ليس بصحيح. ليش؟ هذا كما يكشف عن وجود الملاك والاراده في ظرف القدرة، يكشف عن وجود الملاك والإرادة في ظرف العجز. هذا الكشف والإبراز هو وظيفة تخرج هذا الاعتبار عن اللغوية، فيكون اعتبارا وجعلا ذا فائدة. الفائدة هي الكشف عن توفر الملاك بشكل عام وبشكل مطلق، هاي الوظيفة تخرج هذا الاعتبار عن اللغوية. هذا النحو الأول. إذا كان الاعتبار بداعي مجرد الكشف عن إطلاق الملاك والإرادة، أما إذا كان الداعي وراء الاعتبار هو جعل الداعي في نفس المكلف لأجل أن يتحرك المكلف وينبعث المكلف نحو إيجاد الواجب وترك الحرام، إذا كان الداعي وراء الاعتبار هو البعث والتحريك، فحينئذ لا يمكن أن يكون الداعي أو لا يمكن أن يكون الجعل مطلقا، لا يمكن أن يكون الجعل مطلقا إذا كان الداعي وراء الجعل والغرض من الجعل هو البعث والتحريك، لأن البعث والتحريك أو الانبعاث والتحرك من قبل المكلف إنما يكون لأجل التخلص من العقاب ولأجل رفع المسؤولية عن نفسه. المكلف ليش ينبعث نحو الواجبات مثلا؟ حتى يتخلص من العقوبة، حتى يتخلص من عقوبة الحرام، من عقوبة الحرام ومن عقوبة ترك الواجب. فالتحريك أو التحرك والانبعاث من قبل المكلف يكون الغرض منه هو رفع الإدانة والمسؤولية عن نفسه. فإذا لم تكن هناك إدانة ومسؤولية كما تقدم في المرتبة الرابعة، هذا حسن المرتبة الرابعة، قلنا في حالات العجز ليست هناك مسؤولية وليست هناك إدانة، فإذا لم تكن هناك إدانة ولم تكن هناك مسؤولية فلا يتحرك العجز، فبعث وتحريك عن جد هذا يكون لغوا محضا إذا كان العجز لا يتحرك في حالات العجز، إذا لا يتحرك في حالات العجز فلا يمكن أن يكون هناك بعث وتحريك جدي من الشارع المقدس. هذا البعث والتحريك مع عدم الانبعاث والتحرك من قبل العجز هذا لغو محض. شنو الفائدة من ذلك؟ يعني بعبارة أخرى، هذا المولى حينما يبعث العاجز، حينما يحرك العاجز عن الحركة، إما أن يكون عالماً بعجزه وإما أن يكون جاهلاً بعجزه، وكلا الفرضين مستحيل في حق الشارع المقدس. أما الثاني فواضح، عدم علم وجهل بعجز المكلف هذا يستلزم الجهل القبيح على المولى، فهذا مستحيل. وأما الأول أن يكون عالماً بالعجز وعالماً بعدم التحرك وعدم الانبعاث ومع ذلك يحرك هذا العبد عن جد ويبعث هذا العبد عن جد، هذا لغو محض لا يمكن أن يصدر من الشارع الحكيم. فلا يمكن أن يصدر البعث والتحريك في حالات عدم القدرة على الانبعاث وعلى التحرك. إذن النتيجة نقول في الحالة الثانية إذا كان الداعي من الاعتبار والجعل هو البعث والتحريك فلا محالة يكون مشروطا بالقدرة ولا يمكن أن يكون شاملا لحالات القدرة والعجز. نعم إذا كان الداعي فقط هو الكشف عن إطلاق الملاك والكشف عن إطلاق الإرادة فلا مانع ولا محذور ثبوتي في أن يكون الاعتبار اعتبارا مطلقا وشاملا لحالات العجز. ولما تقدمت في درس سابق أن الأصل في خطابات الشارع هي كونها بداع البعث والتحريك، قلنا الظاهر عرفا من كل خطاب صادر من الشارع الأصل في الخطابات أن تكون خطابات بداعي البعث والتحريك، إذن النتيجة هي تغييب الجعل والاعتبار بحالات القدرة وعدم إمكان الإطلاق في ذلك. هاي المقدمة إذا ضمينا إلى النتيجة نقول إذن النتيجة الحاصل المتحصل من جميع ما تقدم أن المرتبة الثالثة هي كالمرتبة الرابعة مشروطة بالقدرة. إذن النتيجة أن المرتبة الأولى والثانية لا محذورة في أن تكون مطلقة من ناحية القدرة، والمرتبة الثالثة والرابعة مشروطة بالقدرة. هذا معنى اشتراط القدرة، هذا معنى استحالة التكليف بغير المقدور. استحالة التكليف بغير المقدور كقاعدة عقلية محلها والمصب للاستحالة هو المرتبة الثالثة والرابعة من مراتب التكليف، مرتبة الجعل ومرتبة الإدانة. قال وأما في مرتبة الجعل، في مرتبة جعل الحكم، فإذا لوحظت هذه المرتبة بصورة مجردة، مجردة عن شنو؟ يعني بصورة مجردة عن البعث والتحريك. يعني إذا لوحظت مرتبة الجعل كمجرد كاشف عن إطلاق الملاك والإرادة فلا محذور في أن تكون مطلقة وغير مشروطة بالقدرة. نعم إذا أدخلنا مسألة البعث والتحريك لابد حينئذ من الاشتراط. قال فإذا لوحظت هذه المرتبة بصورة مجردة لم نجد مانعا عقليا من شمولها للعاجز، من شمول تلك المرتبة للعاجز. هذه المرتبة لا مانع من أن تكون شاملة للعاجز فغير مشروطة بالقدرة إذا كان الجعل والاعتبار بداعي الكشف وإبراز الملاك والإرادة مانعا عقليا عن شمول حال العاجز، لأنها اعتبار للوجوب والاعتبار سهل المؤول وقد يوجه. هذا قد يوجه دفع لمحذور اللغوية. شنو الفائدة من ذلك الاعتبار المطلق؟ نقول لا، الفائدة هي الكشف عن إطلاق الملاك والإرادة، وهذا الكشف يخرج هذا الاعتبار المطلق عن اللغوية. وقد يوجه إلى المكلف على الإطلاق إبرازي أن على الإطلاق، يعني شنو؟ سواء كان المكلف قادرا أو عاجزا، مطلق المكلف قد يوجه إلى المكلف مطلقا عاجزا كان أو قادرا لإبراز أن المبادئ ثابتة في حق الجميع، في حق الجميع سواء كانوا قادرين أو عاجزين. ولكن إذا جينا إلى مسألة البعث والتحريك، إذا جينا إلى الداعي الثاني حينئذ لا بد من التقييد بالقدرة. ولكن قد نفترض جعل الحكم بداعي البعث والتحريك المولوي، ومن الواضح هنا أن التحريك المولوي هو بسبب الإدانة وحكم العقل بالمسؤولية. المكلف لا يتحرك إلا لأجل فول نفسه عن الإدانة وعن المسؤولية. فإذا ماتوا إدانة كما في حالات العجز، قد تقدم الكلام في الحالة الرابعة لا إدانة في حالات العجز، فإذا لا تحريك فلا تحرك. قال إنما هو بسبب الإدانة وحكم العقل بالمسؤولية، ومع العجز لا إدانة ولا مسؤولية كما تقدم في بيان المرتبة الرابعة، فيستحيل التحريك المولوي لأنه حينئذ يكون لغوا محضا. إذا أنت تحرك العبد وأنت تعلم أن العبد لا يتحرك هذا لغو، فيستحيل التحريك المولوي، وهذا يمتنع جعل الحكم بداعي التحريك المولوي. هذا كله بحث ثبوتي. نقول إذا كان الداعي مجرد الكشف فلا مانع من الإطلاق، إذا كان الداعي البعث والتحريك فلا بد من التقييد. شنو الأصل؟ تعال إلى البحث الإثباتي. قال وحيث إن مفاد الدليل عرفان هو جعل الحكم بهذا الداعي، يعني بداعي البعث والتحريك، فالنتيجة واضحة، فيختص لا محالة بالقادر، وتكون القدرة شرطا في الحكم المجعول بهذا الداعي. فالنتيجة نقول لا بد من تقييد مرحلة الجعل والاعتبار بالقدرة، ولا يمكن أن تكون مطلقة، لأن الأصل والظاهر من الخطابات أن تكون بداعي البعث والتحريك، ومع البحث والتحريك يستحيل الإطلاق. هذا وحيث أن مفاد هذا أنا عندي هاي بالطبع جاء على رأس سطر، مو من المناسب أن يجعل رأس سطر، هذا من تتمة الدليل، من تتمة الكلام، من تتمة هاي المرتبة، فالمفروض يلحق به ما تقدم. والقدرة إنما تتحقق، هذا مطلب جديد راح نتحدث عنه. أما ما قبله مسألة أن مفاد الدليل عرفا هو كون بداعي البعث والتحريك، هذا من تتمة الكلام في المرتبة الثالثة. نقول إذا كان بداعي الكاشف فلا مانع من الإطلاق، إذا كان بداعي البعث والتحريك فلا بد من الاشتراك. فالنتيجة النهائية شنو؟ النتيجة النهائية لا بد من ملاحظة الأصل في هذين الداعيين. نقول مفاد الدليل عرفا هو كون بداعي البعث والتحريك، فالنتيجة الأخيرة هو لا بد من الاشتراك. ثم يجي المصنف يبين معنى القدرة، شنو معنى أن يكون المكلف قادرا؟ يعني شنو معنى القدرة؟ يقول معنى القدرة مطلب ما ببحث، يعني معنى القدرة هو أن يكون الفعل داخلا تحت اختيار المكلف، أن يكون المكلف مختارا في الفعل، إن شاء فعل وإن شاء ترك، هذا معنى القدرة. هذا معنى القدرة، القدرة هو أن يكون الفعل داخلا تحت اختيار المكلف، إن شاء فعل وإن شاء ترك، هذا معنى القدرة. في قبال ذلك يتضح معنى العزل، العزل هو كون الفعل ليس داخلا في اختيار المكلف. فتبرز إلى صور ثلاثة هذا العزل، العزل إلى صور ثلاثة. الصورة الأولى أن يكون الفعل ضروري الوقوع، أن يكون وقوع الفعل أمرا ضروريا كما في الأفعال غير الإرادية الصادرة من المكلف، ارتعاش اليد، أو مثلا الأفعال غير الإرادية لأعضاء الإنسان الداخلية، التنفس ودقات القلب، هذه قضايا ضرورية في الوقوع، ما يمكن للمكلف أن يختار من إحاطة تلك الأفعال، يختار وقوف دقات القلب أو وقوف مثلا التنفس، أو على نقاش ربما في التنفس قد واحد يوقف تنفسه مثلا، أو مثلا ارتعاش اليد، ما يمكن للإنسان أن يوقف رعشة اليد، هاي ضرورية الوقوع، هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون الفعل ضروري الامتناع، أن يكون الوقوع غير حاصل بالضرورة، على العكس من الصورة الأولى أن يكون الفعل ضروري ترك تكوينان، مثل كما مثل المصنف في الحلقة الثانية بالطيران إلى السماء، هذا الطيران إلى السماء غير داخل في اختيار المكلف، مو إن شاء طار وإن شاء لم يطر، لا، هذا ضروري ترك قطعا تكوينان، ما يمكن إلى تكوين. الحالة الثالثة والأخيرة أن يكون الفعل ممكنا، لا ضروري الوقوع ولا ضروري الترك، أن يكون الفعل ممكنا، لكن هذا الممكن إذا وقع لا يقع باختيار المكلف، هذا أيضا خارج عن قدرة المكلف، مو واجب ولا ممتنع، ممكن لكن في حالات وقوعه، هذا الممكن في حالات وقوعه لا يقع باختيار المكلف. مثال الواضح كما في حالات الغفلة والنسيان، حالة الغفلة وحالة النسيان هذا أمر ممكن، لا ضروري الثبوت ولا ضروري الانتفاء، يمكن أن تقع حالة الغفلة للإنسان، حالة النسيان، لكن حينما تقع هذا الأمر الممكن، حينما يقع لا يقع باختيار الإنسان، هو مو باختياره يوقع نفسه في حالات الغفلة وفي حالات الإنسان، فهو أمر ممكن لكن ليس واقعا تحت اختياره. كما أن الفعل أو الجعل أو التكليف، هذا إذا اشترط معه في القدرة أو لم يشترط في القدرة، هذا التكليف سواء كان تكليفيا إلزاميا أو ترخيصيا ليس بإلزامي، سواء كان وجوبا أو تحريما نفس الكلام يجري فيه، أو كان ترخيصيا استحبابيا أو كراهيتيا نفس الكلام يجري فيه، وسواء كان طلبيا أو زجريا نفس الكلام يجري فيه. فكما أن البعث والتحريك مثلا، كما أن البعث والتحريك مستحيل ولغو فيما إذا كان التحريك على نحو الإلزام كما في الوجوب، الزجر أيضا كذلك إذا كان المكلف غير قادر، الزجر أيضا كذلك لغو فيما إذا كان عاجزا عن الانزجار، كما أن الإلزام يكون لغوا غير الإلزام أيضا يكون كذلك. يعني إذا بعث الشارع المكلفة بعثا إلزاميا وجوبيا للعاجز كما نقول هذا لغو ولا يمكن أن يصدر من المولى الحكيم، البعث غير الإلزامي أيضا كذلك، يقول أنا بعثة لكن بعث ليس بإلزامي، يقول هذا أيضا لغو، كما أن الأول لغو هذا الثاني أيضا يكون لغوا. فلا فرق بين الإلزام وغير الإلزام، بين الطلب وبين الزجر، كل الأحكام التكليفية الإلزامية وغير الإلزامية الطلبية والزجرية هي لا يمكن أن تكون مطلقة لحالات العجز بلحاظ مرتبة الاعتبار وبلحاظ مرتبة الإدانة. قال والقدرة، هذا المطلب الجديد لنا، والقدرة إنما تتحقق في مورد يكون الفعل فيه تحت اختيار المكلف. فالعجز يعني شنو؟ العجز أن لا يكون داخلا تحت اختيار المكلف، فإذا كان خارجا عن اختياره فلا يمكن التكليف به، لا إيجابا ولا تحريما، كما لا استحبابا ولا كراهة، لا على نحو الإلزام ولا على غير نحو الإلزام ما يمكن التكليف به، لا إلزاما ولا تحريما، سواء كان راح يذكر هاي الصور الثلاثة للعاجز، سواء كان ضروري الوقوع، سواء كان الفعل ضروري الوقوع تكوينا كما في ارتعاش اليد، أو ضرورية ترك كذلك تكوينا كما في الطيران إلى السماء، أو كان مما قد يقع وقد لا يقع، يعني ممكن لا ضروري الوقوع ولا ضروري الترك، لا ممتنع ولا واجب، ممكن وقد لا يقع ولكن بدون دخالة الاختيار المكلف، يعني حينما يقع لا يقع باختيار المكلف، في ذلك كنبع الماء من جوف الأرض، وكما في حالات الغفلة والنسيان اللي ربما المثال يصير أوضح شوية، فأنه وفي كل ذلك لا تكون القدرة محققة. ثم يأتي البحث في ثمرة هذا الباحث، وصلى الله على محمد وآل محمد. Gracias.